أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كنا في الحالة العاشرة من حالات قاعدة منجزية العلم الإجمالي، والتي كنا نتحدث فيها عن علم إجمالي يوجد علاقة طولية ما بين طرفيه، كما مثلنا له بالمثال المعروف، كما لو علم إجمالا بعد أن تحققت عنده الاستطاعة أنه إما أن يجب عليه وجوب الحج باعتبار ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا، وهذا قد استطاع، ولكن في نفس الوقت في ذمته دين، وهذا الدين حسب الفرض مطالب، فيقول وإما يجب عليه أن يصرف هذا المال في الدين. ونحن نعلم من الخارج بأن وجوب الحج حتى يكون فعليا لا بد من أن لا تكون في ذمته، في ذمة المكلف، أن لا يكون دين مطالب به، وحسب الفرض هنا مشكوك طبعا، لأنه يعلم مشكوك بتوجه الوجوب إليه، ولكن يعلم هو بتوجه وجوب، إما أن يتعلق بوجوب الوفاء وإما أن يتعلق بالحج. وهنا في هذه الحالة قلنا أنه يوجد عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب الدين ولو ظاهرا، يعني يكفي مطلق التأمين. والصورة الثانية أن يكون وجوب الحج متوقفا على عدم وجوب الدين واقعا وليس ظاهرا. تقدم الكلام حول الصورة الأولى، وقلنا بأن العلم الإجمالي فيها لا يكون منجزا لاختلال الركن الثالث، وبينا ذلك بكلا الصيغتين، صيغة المشهور وصيغة المحقق العراق. الآن الصورة الثانية، الصورة الثانية أيضا، هنا الصورة الثانية العلم الإجمالي لا يكون فيها منجزا. لماذا؟ أيضا لاختلال الركن الثالث، إذ حسب الفرض يوجد عندي علم إجمالي بوجوب قد توجه إلى هذا المكلف، يدور أمره ما بين وجوب الحج وما بين وجوب الدين. نأتي إلى وجوب الدين ونقول نشك في وجوب الدين، فحسب الفرض المجرى للأصل المؤمن. هنا الأصل المؤمن ماذا يقول لي؟ الأصل المؤمن يقول لي لا وجوب للحج ظاهرا، لأن المفروض أن الأصل أصل ظاهر، إلا أنه هذا الوجوب بما أن موضوع وجوب الحج هو ماذا؟ عدم وجوب الدين واقعا، والأصل بما أنه ناظر إلى مرحلة الظاهر، فإنه في هذه الحالة لا يصيرني عالما وجدانا بموضوع وجوب الحج، لا، غاية ما يكون أنه يعبدني بعدم وجوب الدين واقعا، لا في هذه الحالة يصيرني عالما، لا. هنا هذا الأصل أصل العملي، وهنا سيأتي إن شاء الله تعالى أن هذا الأصل العملي لابد أن يكون أصلا تنزيليا أو محرزا بالمعنى، تنزيليا بالمعنى العام أو محرزا بالمعنى العام. فلماذا؟ حيث أنه لابد من أن يكون هناك نظر من قبل هذا الأصل إلى الواقع حتى يعبدني بماذا؟ بعدم وجوب الدين واقعا لا حقيقة ووجدانا. فمع هذا الأمر أن الأصل يعبدني بعدم وجوب الدين، فحينئذ يتحقق عندي من؟ موضوع وجوب الحج في هذه الحالة واقعا. لماذا؟ ولكن من ناحية التعبد. لماذا؟ باعتبار أنه نحن لماذا شككنا في وجوب الحج؟ إنما شككنا في وجوب الحج لشكنا في وجوب الدين، فيكون وجوب الشك في وجوب الدين سبب للشك في وجوب الحج، ووجوب الحج يكون مسببا عن الشك في وجوب الدين. فمع جريان الأصل في وجوب الدين وهو أصل البراءة في هذا المقام مثلا أو أصل تنزيلي آخر، فمع لأن أصل البراءة قد يكون أصلا محضا في هذه الحال، أصل كان استصحاب، الاستصحاب فيما لو كنا سابقا لم يكن في ذمتي وجوب لهذا الدين، الآن أستصحب عدم وجوب الدين. فمع جريان الأصل في بالنسبة لوجوب الدين هنا في هذه الحالة يكون هذا الأصل أصلا سببيا، ومع جريانه لا تصل النوبة إلى أصل المسبب، إذ الأصل السبب يكون رافعا لمن؟ لموضوع الأصل المسبب، إذ موضوع الأصل المسبب ما هو؟ الشك في وجوب الدين، والأصل ماذا يقول لي؟ لا يجب عليك الوفاء بالدين ظاهرا صحيح، ولكن يعبدني بأنه لا يجب علي وجوب الوفاء بالدين واقعا من ناحية التعبد. فإذا ثبت هذا الأمر أن هذا الأصل يعبدني بعدم وجوب الوفاء بالدين واقعا، فحينئذ يتحقق موضوع من؟ يتحقق عندي موضوع وجوب الحج. فإذا تحقق عندي موضوع وجوب الحج في هذه الحالة لا معنى لجريان الأصل فيه، إذ جريان الأصل المسبب فرع عدم جريان الأصل المسبب، وحسب الفرض أن الأصل المسبب قد جرى في المقام، فيجري الأصل بلحاظ الطرف الثاني يعني بلحاظ وجوب الحج هنا بماذا؟ هل نقول حينئذ بأنه يجري بلا معارض؟ لا، بل نقول في هذه الحالة أن الأصل لا يجري فيه. لماذا؟ لعدم موضوع للأصل، لا أنه نقول في هذه الحالة يجري بلا معارض، لا، هو لا يجري الأصل في الطرف الأول ولا يجري في الطرف الثاني إذ لا موضوع له، إذ موضوعه الشك، ولا يوجد عندي شك هنا، بل يوجد عندي في هذه الحالة علم. نعم، هذا العلم ليس كالصورة الأولى علما وجدانيا، بل هو علم تعبدي. لذلك يقول: أما الصورة الثانية فيجري فيها أيضا الأصل المؤمن عن وجوب الحج كما كان في الصورة الأولى، ولا يعارض بالأصل المؤمن عن وجوب الحج. لماذا؟ لماذا لا يعارض؟ يقول: لأن ذلك الأصل، أي أصل؟ أي الأصل المؤمن في طرف وجوب الحج، ينقح بالتعبد لا بالوجدان كما في الصورة الأولى موضوع وجوب الحج، إذ وجوب الحج في هذه الحالة مسبب عن الشك في وجوب الدين، فيعتبر أصلا سببيا، أي هو السبب للشك في وجوب الحج بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج، والأصل السببي مقدم على الأصل المسبب، إذ الأصل السببي يكون رافعا للموضوع، لموضوع الأصل هناك، فإذا كان رافعا للموضوع الأصل فلا يجري الأصل لعدم وجود المقتضي للجريان. فمن هنا يختل الركن الثالث. هنا في هذه الحال يوجد عندي مسألة، وأن هناك أشكلناها فيما مضى بأنه هذا الكلام جريان الأصل وعدم جريان الأصل إنما ينتجم مع من؟ مع مسلك الاقتضاء. أما مع مسلك العلية فقلنا بأن هناك مشكلة، أجبنا عن هذه المشكلة بأن العلم الإجمالي في الصورة الأولى كان موقوفا على ماذا؟ منجزية العلم الإجمالي كانت موجودة على موقوفة على البراءة، يعني على عدم جريان الأصل، على عدم جريان الأصل، بل أكثر قلنا أصل وجود العلم الإجمالي موقوف على ماذا؟ موقوف على عدم جريان الأصل. فحينئذ باعتبار أن جريان الأصل حينئذ يصيرني عالما تفصيلا ووجدانا بموضوع وجوب الحج، فحينئذ يكون الاتلال اتلالا حقيقيا، أي يزول العلم الإجمالي من النفس ورقصا لأنه يبقى، فيكون الانحلال انحلالا حقيقيا. وما هو في وجوده موقوف على جريان على عدم جريان البراءة فلا يكون مانعا ماذا منها، ولا يكون في هذه الحالة إذا شيء توقف هذا الذي عبر عنه وما يتوقف على عدم شيء يستحيل أن يكون مانعا عنه. بينما هنا لا يأتي هذا الكلام، لماذا؟ لأن حسب الفرض أن وجوب الحج موقوف على عدم وجوب الدين واقعا، والأصل نظره إلى من؟ إلى مرحلة الظاهر لا إلى مرحلة الواقع. فمن هنا صحيح أن الأصل التنزيلي في هذا الطرف يعبدني بعدم وجوب الدين واقعا، ولكن هذا لا يكون سببا لانعدام العلم الإجمالي من أفق النفس، بل يبقى العلم الإجمالي موجود ويكون الانحلال انحلالا حكميا لا انحلالا حقيقيا. وقلنا نحن سابقا أن الانحلال الحكمي فرقه عن الانحلال الحقيقي أن الانحلال الحكمي يبقى في النفس موجود إلا أنه لا مؤثرية له. فبما أن الانحلال في الصورة الثانية انحلال حكمي فالعلم الإجمالي يكون موجودا، أي أن وجوده ليس موقوفا على عدم البراءة على عدم جريان الأصل، ليس موقوفا بل هو موجود غاية الأمر ماذا؟ فاقد للمؤثرية. فإذا كان موجودا وصاحب مسلك العلية ماذا يقول؟ أصل وجود العلم الإجمالي مانع من جريان البراءة، مانع من جريان الأصل المؤمن. فمع كون الانحلال انحلالا حكميا فالعلم الإجمالي يأتي هنا الكلام أنه يمكن أن يكون مانعا من جريان الأصل. فلذلك في هذه الحالة ولا تأتي فكرة التي قلناها أن العلم الإجمالي موقوف، لا، هنا العلم الإجمالي ليس موقوفا على عدم الأصل المؤمن، إذ الأصل المؤمن هنا لا يكشف لي عن الواقع، لا يحقق لي موضوع الطرف الآخر واقعا بنحو العلم الوجداني بل بنحو العلم التعبدي. فالعلم الإجمالي باق، فإذا كان باقيا يأتي مسلك العلية، نفس وجود العلم الإجمالي مانع من جريان أصل المؤمن، فهذه شبهة تأتي. هنا في هذه الحال بعد أن عرفنا أن الصورة الأولى العلم الإجمالي لا يكون فيها منجزا فيجب الحج، والصورة الثانية العلم الإجمالي لا يكون فيها منجزا ويجب الحج أيضا، ولكن ما هو الفرق بينهما؟ الفرق من هذه الناحية التي كنا الآن نتكلم عنها أن العلم أن الأصل في الصورة الأولى ماذا يفعل؟ يحقق لي موضوع الحج وجدانا، والصورة الثانية لا يحقق لي ذلك وجدانا بل يحقق لي تعبدا. فإذا كان الأصل الأول يحقق لي الموضوع عليكم السلام يحقق لي الموضوع وجدانا والثاني يحقق لي الموضوع تعبدا، فحينئذ يأتي هذا الكلام أنه في الصورة الأولى العلم الإجمالي لا يكون موجودا من أصل، يعني بعبارة أخرى لا يكون هذا العلم الإجمالي له وجود وتحقق إلا مع عدم وجود الأصل، فبجريان الأصل ينعدم العلم الإجمالي وينحل انحلالا حقيقيا. بينما في الصورة الثانية لا، العلم الإجمالي يكون باقيا غاية الأمر لا مؤثرية له. لماذا؟ إذ الأصل في الصورة الثانية لا يصيرني أو لا يحقق بعبارة أخرى لا يحقق لي موضوع الحج وجدانا تفصيليا يعني وجدانا بل يحقق لي ذلك تعبدا، وحينئذ لا يكون العلم الإجمالي موقوف على عدم الأصل، إذ موضوع وجوب الحج هو عدم وجوب الدين واقعا، وهذا لا يوجد عندي ذلك، بل غاية ما يحقق لي هو التعبد بعدم وجوب الحج، يعني التعبد بوجود الموضوع. ونحن تقدم عندنا سابقا أن التعبد بوجود الموضوع يعني بعبارة أخرى يصيرني عالما تعبدا في الطرف الثاني، هذا علم، هذا انحلال حكمي، والانحلال الحكمي يبقى موجود في سقع وجوده وفي أفق النفس، وحينئذ تأتي شبهة أنه يمكن أن يكون مانعا عن جريان الأصل بناء على مسلك العلية. وهناك فرق آخر أيضا، وهذا الفرق أشرنا إليه، أنه إذا كانت في الصورة الأولى موضوع وجوب الحاج ما هو؟ هو مطلق تأمين عن وجوب الدين، هنا في هذه الحالة لا يشترط أن يكون الأصل حينئذ أصلا تنزيليا، يعني لا يشترط أن يكون هذا الأصل فيه جنبة كشف عن الواقع، لا يشترط فيه أن يكون عنده نظر إلى الواقع، يكفي أن يؤمن من وجوب الحج حتى يتحقق موضوع وجوب، يؤمن من وجوب الدين حتى يتحقق عندي وجوب الحج. بينما في الصورة الثانية قلنا وجوب الحج موقوف على عدم وجوب الدين واقعا، فلذلك حتى يتحقق ينحل العلم الإجمالي في الصورة الأولى ينحل مطلقا، سواء كان الأصل أصلا عمليا محضا أم كان أصلا تنزيليا. بينما في الصورة الثانية حتى ينحل العلم الإجمالي انحلالا حكميا يشترط أن يكون الأصل الجاري في طرف وجوب الحاج لابد أن يكون أصلا تنزيليا له نظر وله جنب من الكشف عن الواقع حتى يحقق لي موضوع وجوب الحاج ولو كان بالتعبد، وإلا لو كان الجاري هو أصل محض يحدد لي الوظيفة العملية ليس أكثر كما هو الحال في أصل البراءة، فحينئذ لا ينحل العلم الإجمالي، بل يبقى العلم الإجمالي حينئذ على منجزيته. لذلك يقول: وهكذا نعرف أن حكم السورتين عمليا واحد، إذ العلم الإجمالي يكون ماذا؟ ساقطا عن المنجزية في كليهما لاختلال الركن الثالث، ولكنهما يختلفان في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الحاج ماذا يفعل؟ يحقق موضوع وجوب العفو بجريان في وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا، إذ موضوع وجوب الحج ما هو؟ عدم وجوب الدين ولو كان بالتعب ولو كان بالظاهرة، ويوجب انحلال العلم الإجمالي للعلم التفصيلي، وهذا الانحلال انحلال حكمي حقيقي. ومن هنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه، أي عدم جريان الأصل كما تقدم الكلام. وأما في الصورة الثانية فلا يحقق ذلك. لماذا لا يحقق ذلك؟ يعني لماذا لا يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا؟ لأن وجوب الحج حسب الفرض مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، وهو غير محرز وجدانا، إذ العلم إذ الأصل نظره إلى مرحلة الظاهر لا إلى مرحلة الواقع. نعم، بما أن الأصل في هذه الحالة قد عبدنا به الشارع من ناحية أن فيه جنبة كشف عن الواقع، وهذا لا يتلائم إلا مع الأصل التنزيلي، فحينئذ وإنما يثبت تعبدا بالأصل، أي يثبت موضوع وجوب الحج تعبدا بالأصل لا وجدانا، دون أن ينشأ علم تفصيلي أو ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج، فلا ينحل العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا. نعم، ينحل انحلالا حكميا، ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الإجمالي انحلالا حقيقيا، بل يوجب الانحلال الحكمي، وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه. ومن هنا قلنا أنه ساعة إذن يأتي قضية هذا الإشكال الذي طرح، ومن أجل ذلك، أي من أجل أن العلم الإجمالي في الصورة الثانية وجوده ليس موقوفا على عدم جريان الأصل، قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، لأن المانعية متصورة، إذ العلم الإجمالي موجود، فإذا كان موجودا ففي هذه الحالة يمنع من جريان الأصول، لأن مانعية العلم الإجمالي عن جرياني عن جريان الأصل ممكنة. لماذا؟ لأنه ليس العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه، لعدم توقف العلم الإجمالي على عدم جريانه. فمن هنا يحق لصاحب المسلك العلية أو لمن تبنى مسلك العلية أن يمنع من تنجيز العلم الإجمالي أن يمنع من سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية في الصورة الثانية. هذا الفرق الأول. فصار الفرق الأول خلاصته أن الانحلال في الصورة الأولى انحلالا حقيقيا، والانحلال في الصورة الثانية انحلالا حكميا. ومن ضمنه من ضمن هذا يترتب عليه أنه بناء على مسلك العلية يمكن القول بأنه في الصورة الثانية العلم الإجمالي يبقى على منجزيته من هذه الناحية، قد يقول بسقوطه من ناحية أخرى من هذه الناحية، بينما العلم الإجمالي في الصورة الأولى في هذه الحالة على كلا المسلكين يكون في هذه الحالة ساقطا عن المنجزية. وهناك فارق آخر بين الصورتين. هذا الفارق الآخر وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء بغض النظر عن طبيعة هذا الأصل، لأنه ماذا قال؟ مترتب على مطلق التأمين، والذي يحقق لي التأمين سواء كان أصلا عمليا محضا أم كان أصلا تنزيليا، فالمحقق للتأمين مطلق الأصل المؤمن سواء كان تنزيليا أو لا. في النسخات ما أدري إذا عندكم موجود الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء لا عن وجوب الحج. إذا عندكم عن وجوب الحج بدلوها، لأن هذه الطبعات القديمة كانت عن ذلك، ولكن الطبعات الجديدة لا. هناك فرق آخر بين الصورتين، وهو أنه في الصورة الأولى يجري الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء لا عن وجوب الحج. النسخة خطأت التي تكون سواء كانت تنزيليا أو لا، ويحقق على أي حال موضوع وجوب الحج وجداناً، إذ موضوعه مطلق التأمين عن وجوب الوفاء. وأما في الصورة الثانية فإنما يجري إذا كان تنزيليا. وقلنا نحن كما أشرنا إليه أن التنزيلية عند الشهيد الصغر أعم من التنزيلية الاصطلاحية، والتنزيلية التي في هذه الحالة قلنا عنها سابقا بالمعنى الأعم الشامل الأصل المحرز باصطلاحهم، إذ الشهيد الصدر لم يفرق بين الأصل المحرز والأصل التنزيلي الاصطلاحيين، وقال في هذه الحالة إذا روعي في هذا في 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 المقام قوة الاحتمال وقوة المحتمل معا فهذا يكون أصلا تنزيليا. طبعا الأصوليون قسموا الأصل إلى أصل محض وأصل محرز وأصل تنزيلي، والأصل التنزيلي هو الذي ينزل فيه الظاهر منزلة الواقع. قلنا هناك لا، شهيد الصدر لا يعنى بهذا التفرقة، الشهيد الصدر يعنى في تفرقة واحدة، وهي أنه إن راعينا قوة الاحتمال فقط فالأصل أصل محض، وإن راعينا قوة الاحتمال والمحتمل معا فيكون أصلا تنزيليا، وإن راعينا قوة الاحتمال فقط فيكون من باب الأمارة. فهذا هو لذلك الأصل التنزيلي هنا بحسب مصطلح الشهيد الصدر لا بحسب مصطلح الأصوليين. بمعنى بأي معنى؟ بمعنى أن مفاده أي مفاد هذا الأصل التنزيلي التعبد بعدم التكليف المشكوك واقعا، أي له نظر إلى الواقع وله جنبة كشف عن الواقع روعيت في جعله في جعل هذا الحكم الظاهري الأصل العملي يعني. فحينئذ في هذه الحالة بهذه الجنبة حق عبدنا الشارع حينئذ بعدم وجوب الوفاء للحج واقعا، وذلك لأن الأصل التنزيلي هو الذي يحرز لنا تعبدا موضوع وجوب الحج، وإلا الأصل المحض لا. فيكون بمثابة الأصل السببي بالنسبة للأصل المؤمن عن وجوب الحج، ومع جريان الأصل المسببي لا تصل النوبة إلى الأصل، مع جريان الأصل السببي لا تصل النوبة إلى الأصل المسببي. فمن هنا قلنا بعدم جريان الأصل المؤمن من ناحية وجوب الحاج. وأما الأصل العملي البحث أو المحض فلا يثبت به تعبدا العدم الواقع لوجوب الوفاء، وحينئذ فلا يتحقق موضوع وجوب الحج، فيتحقق موضوعه من ناحية ماذا؟ إذ موضوعه عدم وجوب الوفاء بالدين واقعا، والأصل العملي البحث لا يحقق لهذا الموضوع، وعليه فيجري الأصل في طرف وجوب الحج ويجري الأصل في طرف وجوب الوفاء، فيتعارضان ويتساقطان ويتنجد حينئذ وجوب الحاج، فلا يكون حاكما على الأصل الجاري في الطرف الآخر بل معارضا له، ومع التعارض وعدم المرجح تصل النوبة إلى التساقط، وحينئذ ينجز الأصل العملي كلا، ينجز العلم الإجمالي كلا طرفين. هذا تمام الكلام بما يرتبط بقاعدة منجزية العلم الإجمالي. وشهيد الصدر في النهاية يريد أن يلخص القواعد الثلاثة التي تقدمت عندنا سابقا، وهي قاعدة قبح العقاب بلا بيان أو الاحتياط العقلي عند شهيد الصدر، والبراءة الشرعية على كلا المسلكين، ومنجزية العلم الإجمالي بحسب اختلاف المباني. ولذلك يقول: وخرجنا حتى الآن بثلاث قواعد، فالقاعدة العملية الأولى قاعدة عقلية سواء على المسلكين، وهي أصالة الاشتغال على مسلك حق الطاعة، والبراءة على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. والقاعدة العملية الثانية، وهذه القاعدة هي حاكمة على البراءة العقلية أو على الاحتياط العقلي. لماذا؟ لأن نحن قلنا سابقا، حتى الشهيد الصدر يقول أن العقل يحكم بوجوب الاحتياط حكما تعليقيا ليس حكما تنجيزيا، أي معلق على عدم ورود ترخيص من الشارع. وبكلمة عندما يقول الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هذا ترخيص من قبل الشارع في ترك وجوب الاحتياط. فلذلك عبر: والقاعدة العملية الثانية الحاكمة على هي البراءة الشرعية، الحاكمة على البراءة العقلية أو الاحتياط العقلي. والقاعدة العملية الثالثة منجزية العلم الإجمالي، أي تنجز الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالي وعدم جريان البراءة عنه، سواء كنا من القائلين بمسلك فقه القاضي بلا بيان أو كنا من القائلين بمسلك حق الطاعة. فالعلم الإجمالي في هذه الحالة هو علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف. هذا تمام الكلام في هذا البحث. الآن قاعدة جديدة، وهذه القاعدة عبر عنها في كتب الأصوليين بأصالة التخيير، والشهيد الصدر رحمه الله تعالى عبر عنها بالوظيفة عند الشك بين الوجوب والحرمة معا. وهذه القاعدة أو هذه الوظيفة العملية في حالة الشك الرابعة لعله أو الثالثة، الأولى كانت البراءة بقسميها، هذه الثالثة تكون، فيتضمن البحث فيها قسمين: طارة نبحث عن ما يسمى بالشك البدوي في الوجوب والحرمة، وأخرى نتحدث عن دوران الأمر بين المتباينين. بيان ذلك، تقدم عندنا نحن فيما سبق أن الشك طارة يتعلق بالتكليف بدوان، كأن أشك في وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو في حرمة التدخين، من دون سبق لعلم ومن دون سبق لحالة سابقة، دون علم بحالة سابقة ودون علم بالتكليف، بل الشك ابتداء تعلق بالتكليف، وهذا ما اصطلحنا عليه بالشك البدوي. والشك البدوي مجرى لأصالة البراءة الشرعية وأصالة البراءة العقلية إن قلنا بها أو للاحتياط. وعندنا وطارة أخرى لا نشك في التكليف، ولكن لا على نحو أن الشك مرتبط به مباشرة، لا، شكنا يكون في المكلف به بعد أن علمنا بالتكليف. يعني نقول هكذا: أنا أعلم بتوجه وجوب علي، ولكن هل هو وجوب الحاج أم وجوب الدين؟ فصار الشك ليس في أصل التكليف، إنما الشك في المكلف به، وهذا ما تولته قاعدة من جزية العلم الإجمالي. فشك بدوي وشك مقرون بالعلم الإجمالي. أما الشك الثالث وهو محل البحث، هو أنني أعلم بطبيعي الإلزام، يعني أعلم بالتكليف الإلزامي علما تفصيليا، ولكن أشك هل هو إلزام وجودي أم هو إلزام تحريمي. فهنا أشك في الوجوب وأشك في الحرمة بعد أن علمت، وكأنه تشكل عندي علم إجمالي بطبيعي الإلزام، ولكن هل ترى هو الوجوب أم هو الحرمة. سابقا كان شكنا في ماذا؟ في الوجوب والإباحة مثلا، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مباحا. هنا لا نريد أن يكون، نريد أن نقول أن الشك هنا بين طرفين، بين الوجوب وبين الحرمة. وسيأتي إن شاء الله تعالى عندنا القسم الأخير، وهو أن نشك في التكليف مثلا، أو نشك في واقعة ما مع علمنا بالحالة السابقة، وذاك هو مجرى استصحاب. أما هنا عندما يكون الشك في نفس الوجوب وفي نفس الحرمة معا، هنا ما هو المجرى؟ هل هو مجرى للبراءة أم هو مجرى للاحتياط أم هو مجرى للاستصحاب أم هو مجرى للتخيير؟ هذه الأصول الأربعة التي تكلمنا عنها. قبل أن نقول ما هي الوظيفة العملية، لابد أن نقول أن الشك في الوجوب والحرمة ينقسم إلى قسمين، إلى شك بدوي وإلى شك بين المتباينين. أما الشك البدوي في هذا الطرف، يعني بمعنى أنني مضافا إلى شك في وجوب دين ومضافا إلى شك في وجوب الحج، عندي في هذه الحالة طرف ثالث، وهو أنه لا يجب علي الحج ولا يجب علي الدين. يعني الطرف الثالث أي أنه يوجد طرف ثالث واحتمال ثالث هو الإباحة. يعني يصير عندي الأطراف ثلاثة: وجوب، حرمة، إباحة. فيحتمل أنه كما أنه يجب علي الدين أو يجب علي الحج، يجب علي في هذه الحالة ماذا؟ يجب علي في هذه الحالة أو لا يجب علي شيء، لا الدين ولا الحج. والصورة الثانية لا، أن احتمال الثالث أي احتمال الإباحة غير موجود، بل يدور الأمر ما بين الوجوب وبين الحرمة. فمن هنا اصطلحوا على دوران الأمر بين الوجوب والحرمة مع احتمال ثالث بالشك البدوي في الوجوب والحرمة، وعلى الصورة الثانية التي لا يكون فيها احتمال لطرف ثالث بالدوران الأمر بين المتباينين. فإعطاء الوظيفة وبيان الوظيفة العملية في هذا الباحث لابد أن يتشعب طبقا لتشعب الشك في الوجوب والحرمة. فالقسم الأول وهو فيما لو كان الشك في الوجوب والحرمة مع احتمال طرف ثالث بالمقام، هل هذا العلم الإجمالي حينئذ يكون منجزا أم لا؟ نقول في هذه الحالة، نقرأ هذا المقدار قبل لعله. حتى الآن كنا نتكلم عن الشك في التكليف وما هي الوظيفة العملية المقررة فيه عقلا أو شرعا، سواء كان الشك بدويا أو مقرونا بالعلم الإجمالي. بكلا الحالتين إلا أننا كنا نقصد بالشك في التكليف الشك الذي يستبطن احتمالين فقط، هما احتمال الوجوب واحتمال الترخيص، أو احتمال الحرمة واحتمال الترخيص. حتى في الشك في العلم الإجمالي كنا نقول أن يدور الأمر ما بين صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، نفس صلاة الجمعة هذا كطرف يحتمل الوجوب ويحتمل عدم الوجوب. عندما كنا نقول حرمة التدخين يحتمل فيها أن لا تكون محرمة مرخص، فطرفين. أما الآن، والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معا. وهذا الشك طارة يكون بدويا، ما معنى بدويا؟ أي مشتملا على احتمال ثالث للترخيص أيضا، أي أن لا يكون واجبا ولا يكون محرم، وأخرى يكون مكرونا بالعلم الإجمالي بين بالجامع بين الوجوب والحرمة. هذا الذي عبرنا عنه علم إجمالي بجامع الإلزام، يدور حينئذ أمره بين الوجوب وبين الحرمة. أما الشك البدوي هذا التعبير يعني لا يوجد عندي علم إجمالي، لا يوجد عندي علم إجمالي، وهذا ما يسمى بدوران الأمر بين المحذورين، أو نحن عبرنا متباينين بين المحذورين. فهنا مبحثان كما يأتي إن شاء الله تعالى. المبحث الأول هو الشك البدوي في الوجوب والحرمة مع احتمال للترخيص. هنا في هذه الحالة هل تجري فيه البراءة العقلية أم تجري فيه يجري فيه الاحتياط العقلي أم لا؟ تجري فيه قاعدة منجزية العلم الإجمالي. فنقول أما بلحاظ مسلك حق الطاعة فنأتي ونقول في هذه الحالة عندي طرفان أشك في حرمة أحدهما أو في أو حتى لو كان طرف واحد لا إشكال، يعني كما لو افترضنا عندي طرف أشك في حرمته أو في وجوبه أو في إباحته، طرف واحد قبل لا يتشكل عندي علم إجمالي، لأن العلم الإجمالي يتشكل في البحث الثاني. هنا عندي شيء إما أن يكون حراما وإما أن يكون واجبا، والاحتمال الثالث أو يكون لا حرام ولا واجب. فهنا في هذه الحالة شك في الحرمة فالمجرى للبراءة. لماذا؟ لأنه لا بيان على حرمته فيقبح العقاب حينئذ. وجوب مجرى لبراءة العقلية أيضا، لا بيان فيقبح العقاب على تركه، فتجري البراءة الشرعية البراءة العقلية. وأيضا البراءة الشرعية جارية في المقام. لماذا؟ لأنه لا علم بالوجوب ولا علم بالحرمة، فيأتي قوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما لا يعلم. فبناء على مسلك المشهور تجري البراءة الشرعية وتجري البراءة العقلية فيما لو كان الشك في الوجوب والحرمة مع احتمال طرف ثالث. وأما بناء على مسلك حق الطاعة أيضا كذلك الأمر، لا فرق بين مسلك حق الطاعة ومسلك المشهور في هذا المورد. لماذا؟ لأنه صحيح في مسلك حق الطاعة قلنا من حيث الحكم العقلي هناك براء هناك احتياط عقلي، لا براءة شرعية، لا براءة عقلية وعليه. فهنا في هذا المورد صحيح إذا شككت في الحرمة لوحدها أقول بماذا؟ بوجوب الاحتياط، وإذا شككت في الوجوب لوحده أقول بالاحتياط. ولكن بما أن المورد موردا للوجوب وموردا للحرمة، فلو أجرينا براء الاحتياط العقلي بلحاظ الوجوب سوف يتعارض مع من؟ مع الطرف الثاني، وهو الاحتياط في الطرف الثاني. فمع وجود المعارض في هذه الحالة لا يمكن القول بالاحتياط العقلي، بل لا بد حينئذ بماذا؟ بالقول بالبراءة، أي تصل النوبة إلى البراءة الشرعية. فحينئذ يتفق مسلك قبح العقاب بلا بيان مع مسلك حق الطاعة في هذه الموارد التي يكون فيها الشك في الوجوب والشك في الحرمة مع احتمال طرف ثالث. فلذلك يقول الشك البدوي في الوجوب والحرمة، الشك البدوي في الوجوب والحرمة هو الشك المشتمل على احتمال الوجوب واحد، واحتمال الحرمة واحتمال الترخيص، أي ثلاثة أطراف. سندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي وبلحاظ الأصل العملي الشرعي. أما بلحاظ الأول فعلى مسلك قبح العقاب بلا بيان لا شك في جريان البراءة عن كل من الوجوب والحرمة، إذ لا بيان ولا علم فيقبح العقاب على الفعل ويقبح العقاب على الترك في صورة الوجوب وفي صورة الحرمة. وأما مسلك حق الطاعة، وعلى مسلك حق الطاعة يكون كل من الاحتمالين منجزا في نفسه، لذلك قلنا الوجوب بما هو وجوب والحرمة بما هي حرمة، ولكنهما يتزاحمان في التنجيز ويتعارضان، طبعا التعارض بمعنى هنا في هذه الحالة التزاحم، إذ لا يتصور في الأحكام العقلية التعارض المصطلح لاستحالة التنجيد. لما يأتي الشخص ويقول لماذا يتعارضان، لماذا يتزاحمان؟ نقول في هذه الحالة هل يمكن حينئذ أن نقول بكليهما معا، أو نقول بأحدهما المعين، أو لا نقول بشيء منهما؟ فيقول في هذه الحالة إذا قلنا بأحدهما معا المعين، هذا ترجيح بلا مرجح، وإن قلنا بجريانهما معا فهذا سوف يؤدي الكلام إلى مشكلة. وما هي؟ أن قدرة المكلف حينئذ حسب الفرض، أن قدرة المكلف غير قادرة على فعل أحدهما وترك على فعلهما معا. فإذا غير قادر فبالتالي في هذه الحالة ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يفعل واحد منهما. فما هو الذي يفعله؟ لأنه في صورة فعله فهو يقينا قد عصى الآخر، إلا في صورة هذه الصورة التي قلناها مع احتمال طرف ثالث، في صورة تركه يحتمل أن يكون مباحا. فإذا يحتمل أن يكون مباحا هنا نقول يجريان معا ويتزاحمان ويتساقطان لاستحالة تنجيزهما معا، إذ لا يمكن أن يتنجزا معا، إن هذا وجوب وهذا حرمة. فإما أن يكون فاعلا وإما أن يكون تاركا، ولا يتصور فيه أن لا يكون فاعلا وأن لا يكون تاركا. وتنجيز أحدهما دون الآخر لماذا؟ ما هو السبب؟ كما أن هنا يحتمل كذا هنا يحتمل كذا، فترجيح بلا مرجح. ماذا نفعل؟ فيقول تبطل منجزيتهم. هذا الكلام الذي نقول كنا سابقا نقول بجريانهما معا وتعارضهما وتساقطهما، هذا يجري في الأدلة الشرعية. في الأدلة العقلية لا نقول ذلك، بل على تعبير العلمي يقولون لا فائدة من جريانهما. ما معنى لا فائدة من جريانهما؟ يعني لا مؤثرية لجريانهما. هذا ما معنى لا مؤثرية؟ يعني أنه تبطل، يبطل تنجيزهما ما معا، فلا يجريان معا ولا أحدهما دون الآخر رجيح بلا مرجح، فيتعين تساقطهما من المنجزية، أي تبطل منجزيتهما ما معا. إذا بطلت المنجزية فحينئذ يجوز الفعل ويجوز التارك. وأما هذا بلحاظ الأصل العقلي، فعلى قبح العقاب بلا بيان وعلى مسلك حق الطاعة النتيجة واحدة، وتجري البراءة أيضا قلنا وتجري البراءة، فتبطل منجزيتهما معا وتجري البراءة إذ لا منجزية في المقام. وأما باللحاظ الثاني أي بلحاظ الأصل الشرعي، فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمولد بإطلاقها. لماذا شاملة؟ رفع عن أمة ما لا يعلمون. ما لا يعلمون، ما هو الذي رفع؟ كل شيء لا يعلم، سواء كان في هذه الحال شكا بدويا، أم كان شكا مقرونا بالعلم الإجمالي، أم كان في هذه الحالة شك في الوجوب وشك في الحرمة. خرجنا من قاعدة من الشك المقرون بالعلم الإجمالي لدليل آخر، وهذا الذي قلنا نحن سابقا هو وجود ارتكاز عقلائي في المقام يشكل قرينة متصلة تصرف أدلة الأصول العملية عن أطراف العلم الإجمالي. فيبقى تحت الإطلاق من الشك البدوي والشك في موارد الوجوب والحرمة. ولذلك قال فأدلة البراءة الشرعية شاملة للمورد بإطلاقها وعليه. فالفارق، ما هو الفارق حينئذ؟ يقول فالفارق بين هذا الشك والشك المقرون بالعلم الإجمالي وما سبق من شك أن هذا مورد للبراءة العقلية وشرع عقلا وشرعا معا حتى على مسلك حق الطاعة، بخلاف الشك المتقدم. الشك المتقدم يلي هو طبعا مش الشك المقرون بالعلم الإجمالي، الشك الأول يعني الشك البدوي، لأنه هذا شك بدوي وذاك شك بدوي، أنه ذاك الشك البدوي ماذا؟ يختلف مسلك حق الطاعة عن مسلك قبح العقابي بلا بيان. فمن هنا في هذه الحال إذا سألنا ما هي الثمرة بين مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقابي بلا بيان، مع أن كليهما يقولان بالبراءة الشرعية والبراءة الشرعية متوفرة، فمن الأمور المهمة هي هذه من ثمار القول. لماذا؟ لأنه هناك إذا قلنا بتعارض الأصول، لو افترضنا تعارض الأصول، أصول أصل البراءة مثلا مع أصل البراءة في الطرف بالتساقط، نرجع إلى قاعدة قبح العقابي بلا بيان على نفسك حق على نفسك المشهور، وإلى قاعدة قبح العقابي، وإلى قاعدة الحق احتياط العقلي عند نفسك حق الطاعه. فهذه ثمرة، وثمرة هنا هي هذه. ما هي؟ أنه في هذه الموارد، أو لعله لا نعتبرها ثمرة، العفو، لا نعتبرها ثمرة، نعتبر الفرق ما بين الشك البدوي والشك في الوجوب والحرمة مع احتمال طرف ثالث أيضا من موارد ماذا؟ الاتفاق بين مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقابي بلا بيان فقط، وإلا الثمار بس هذه الثمرة، أما هذا فليست ثمرة. فلذلك يقول بخلاف الشك المتقدم، يعني الشك المتقدم هو الشك البدوي فقط المحض، كان يختلف فيه مسلك حق الطاعة مسلك قبح العقابي بلا بيان، بينما هنا في الشك الذي فيه وجوب وفيه حرمة مع احتمال ثالث، أي شك بدوي في الوجوب والحرمة في هذا المورد، يكون مسلك حق الطاعة ومسلك قبح العقابي بلا بيان متفقين. دوران الأمر بين المحضرين يأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. يوم 2 في